السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في مقدمة سننه في باب من كره الشهرة والمعرفة: أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عون عن الحسن أن ابن مسعود كان يمشي وناس يطؤون عقبه، فقال: لا تطؤوا عقبي، فوالله لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما تبعني رجل منكم. هذا الإسناد فيه عن عنة الحسن البصري، وهو مشهور بالتدليس، وهذا فيه تواضع من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأنه لا يأمن على نفسه إذا خلا بنفسه رضي الله تعالى عنه. هكذا يقول ابن مسعود، فماذا نقول نحن رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين؟ قال: أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: فتنة للمتبوع مذلة للتابع، يعني أن يكون هناك تابع ومتبوع، كما تقدم هذا المعنى عن بعض الصحابة والتابعين، أن ذلك فتنة للمتبوع الذي يتبعه الناس، وذلة للتابعين الذين يطؤون عقبه. وهذا الإسناد تقدم قبل ذلك، وفيه محمد ابن حميد الرازي وهو متروك، فضعيف جدا. قال: أخبرنا شهاب بن عباد قال حدثنا سفيان عن أمي قال مشوا خلف علي رضي الله تعالى عنه فقال: عني خفقنكم، فإنها مفسدة لقلوب نوك الرجال. هذا الإسناد فيه انقطاع، وإن كان رجاله ثقات، لكن أمي هو ابن ربيعة المرادي الصيرفي الكوفي، يكنى أبا عبد الرحمن، ثقة لكنه لم يدرك عليا رضي الله تعالى عنه. وسفيان هذا هو ابن عيينة، وشهاب ابن عباد العبدي أبو عمر الكوفي. وهذا الأثر ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله معلقا بصيغة التمريض، قال: وروي عن علي فذكره نحوه. قال: أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يزيد بن حازم قال: سمعت الحسن يقول: إن خفق النعال حول الرجال قل ما يلبث الحمقى. الإسناد صحيح إلى الحسن، وهو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري الإمام رحمه الله تعالى، يقول: إن خفق النعال حول الرجال، يعني الاتباع لهم والمشي بعدهم والالتفاف حولهم، قلما يلبث الحمقى، أي الأحمق الذي يرى الناس حوله هو أحمق، فلا يثبت على الحق ولا على الطريق، فهذا الاتباع لأولئك يفسده ولا يصبر على ذلك، ولا يبقى على مراقبة الله عز وجل ومعرفة مكانة نفسه. وهذا الأثر أخرجه ابن سعد في الطبقات، والبيهقي في المدخل إلى السنن، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع من طريق حماد بن زيد به. وأخرجه أبو نعيم وأخرجه نعيم بن حماد في زياداته على الزهد لابن المبارك عن جرير بن حازم عن أيوب أنه حدثه قال سمعت الحسن يقول فذكره، يعني له طريقان عن الحسن أيوب عن الحسن، والطريق الذي عندنا هنا يزيد ابن حازم وهو الأزد البصري أبو بكر وهو أخو جرير بن حازم وهو ثقة رحمهم الله. وأبو النعمان هذا هو عارم محمد بن فضل السدوسي الثقة السبت رحمه الله. قال أخبرنا محمد بن حاتم المكتب قال حدثنا قاسم هو ابن مالك قال حدثنا ليث عن طاووس قال كان إذا جلس إليه الرجل أو الرجل والرجلان قام فتنحى، إذا جلس إليه الرجل أو الرجلان قام فتنحى. وفي المخطوط إذا جلس إليه الرجل والرجلان قام فتنحى. هذا الإسناد ضعيف لحال ليث وهو ابن أبي سليم زنيم وهو ضعيف مختلط ويدلس أيضا. والقاسم بن مالك المزني أبو جعفر صدوق فيه لين كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال أخبرنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر عن الأعمش، أبو بكر بن عياش هذا، قال حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه ماذا فعل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. الحديث حديث حسن وقد أخرجه الترمذي وابن أبي الدنيا في إصلاح المال والأجر في أخلاق العلماء وأبو يعلى في مسنده والبيهقي في المدخل إلى السنن وأبو نعيم في الحلية والرياني في المسند والخطيب في اقتضاء العلم العمل وابن الدبيثي في ذيل تاريخ بغداد والمزي في تهذيب الكمال وابن عساكر في ذم من لا يعمل بعلمه، كلهم من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة الأسلمي بهم. وسعيد هذا هو ابن عبد الله، سعيد بن عبد الله بن جريج قال الحافظ عنه صدوق ربما وهم، والظاهر أنه مستور الحال فإنه لم يوثقه معتبر، وقد قال عنه أبو حاتم مجهول، وأبو حاتم يعني بالمجهول مجهول الحال، وقد ذكره ابن المديني في الطبقة السابعة من طبقات أصحاب نافع وهي أدنى الطبقات من الضعفاء والمجهولين. وقد اختلف في إسناد هذا الحديث على أبي بكر بن عياش، فقال عنه الأسود بن عامر كما هنا، وخالفه الحارث، خالفه الحارث بن محمد المكفوف كما عند الطبراني في الأوسط، فقال عنه عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عامر عن أبي برزة وفيه زيادة وعن حب أهل البيت وهي زيادة منكرة. والحارث هذا قال الذهبي في الميزان أتى بخبر باطل، الحارث بن محمد هذا، وذكره يعني هذا الخبر إلا أنه جعله من مسند أبي ذر، وهو في تاريخ دمشق من مسند أبي ذر رضي الله عنه. ومعروف بن خربوذ ضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم يكتب حديثه، وقال الساجي صادوق، وأبو الطفيل عامر صدوق ربما وهم. وتابع أبا بكر عن الأعمش به، عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة، تابعه عبد الله بن نمير عند أبي عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية، وأبي نعيم في الحلية من طريق أبي من طريق إبراهيم الزراد عن عبد الله بن نمير عن أبي عبد الرحمن السلمي عند أبي عبد الرحمن السلمي. والزراد حصل فيه تصحيف في الحلية فقال الزراع وتصحيف. وإبراهيم الزراد هذا روى عنه اثنان وذكره ابن حبان في الثقات وأورده السمعاني في الأنساب، وكذا ذكره ياقوت الحموي في معجم البلدان، ولم يزيد على أن ولم يزد على أنه عرف ولم يظهر أنه كان معروفا لديهم. وأخرجه أبو سعيد النقاش في فوائد العراقيين من طريق السري بن عبد الله السلمي عن زياد بن المنذر عن نفيع بن الحارث عن أبي برزة به بزيادة عن حبنا أهل البيت. والسري بن عبد الله هذا قال الذهبي لا يعرف وأخباره منكرة. وزياد بن المنذر رافضي كذبه ابن معين، ومن أجل ذلك زادوا فيه وعن حبنا أهل البيت وعن أهل البيت كما تقدم. فالسري قال الذهبي لا يعرف أخباره منكرة، وزياد بن المنذر رافضي كذبه ابن معين، ونفيع بن الحارث متروك وكذبه ابن معين أيضا. وقد ورد أيضا من حديث معاذ بن جبل وأبي سعيد الخدري وابن مسعود وابن عباس وأبي الدرداء رضي الله عنه، هذه شواهد تشهد لحديث أبي برزة هذا. فأما حديث معاذ فأخرجه الأجري في أخلاق العلماء والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب وفي المدخل والخطيب في تاريخ بغداد وفي الجامع الأخلاق الراوي وفي اقتضاء العلم العمل وتمام الرازي في الفوائد وابن عساكر في التاريخ وفي جزء ذم من لا يعمل بعلمه وفي الأربعين، كلهم من طريق صامت ابن معاذ قال حدثنا عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد عن سفيان الثوري عن صفوان بن سليم عن عدي بن عدي عن الصنابحي عنه به عن معاذ يعني. وصامت ابن معاذ هذا ذكره ابن حبان في الثقات وقال كان يهم ويغرب. وعبد المجيد ابن أبي رواد ثقة يخطئ. وقال الدارقطني في العلل ووهم يعني عبد المجيد ابن عبد ابن أبي رواد عبد المجيد بن عبد الله بن رواد يقول واهما في قوله عن صفوان وإنما روى الثوري هذا الحديث عن ليث بن أبي سليم عن عدي عن الصنابحي به يعني عن معاذ موقوفا لم يرفعه. وقد رواه إبراهيم بن يزيد الصائغ كما عند البزار ومحمد بن حسان الأزرقي كما في علل الدارقطني كلاهما عن قبيصة بن عقبة عن سفيان وهو الثوري عن ليث عن عدي بن عدي عن الصنابحي عن معاذ أحسبه رفعه، شك في رفعه. وقبيصة يخطئ في حديثه عن الثوري خاصة. وقد قال الدارقطني في علل بعد ذكره لهذا الوجه ورواه هناد بن السري عن قبيصة عن الثوري بهذا الإسناد موقوفا غير مرفوع وهو الصحيح عن الثوري. قلت أخرجه هناد في الزهد من هذا الوجه الذي ذكره الدارقطني، وأخرجه وقيع في الزهد والدارمي كما سيأتي بعد ذلك، وابن أبي شيبة وابو خيثمة في العلم والبزار وابن عبد البر في جامع بيان العلم وابن عساكر في جزء ذم من لا يعمل بعلمه من طرق عن ليث بن أبي سليم عن عدي به موقوفا يعني عن الصابحي عن الصنابحي عن معاذ موقوفا. وهذا السند ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم. وأخرجه الخطيب في الاقتضاء اقتضاء العلم العمل من طريق ليث، لكن قال عن رجاء بن حيوة بدل الصنابحي، ولعل هذا من تخليط ليث. وأخرجه الدارمي كما سيأتي من طريق عمارة بن غزية عن يحيى بن راشد عن فلان العرني عن معاذ موقوفا. ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن، إلا أنه أبهم التابعية وتابعيه غير معروف مبهم. وقد رجح الوقف الدارقطني في علله وهو كما قال موقوف. وقال المنذري في الترغيب رواه البزار والطبراني بإسناد صحيح. وقال هيثمي في المجمع رواه الطبراني والبزار بنحوه. ورجال الطبراني رجال الصحيح غير صامت ابن معاذ وعدي ابن عدي الكندي وهما ثقتان. قلت وكلاهما متعقب بما سبق، يعني التوثيق لا يقبل. هذا حديث معاذ. وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فرواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة، محمد ناصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة، قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا داود بن الجرود عن عطية العوفي عنه، وعطية ضعيف مدلس، يعني عن أبي سعيد. وأما حديث ابن مسعود فرواه الترمذي وأبو يعلى والمروزي في تعظيم قدر الصلاة والأجر في أخلاق العلماء والبزار والديناوري في المجالسة وابن عدي في الكامل والطبراني في الكبير والصغير والبيهقي في الشعب وفي الزهد والخطيب في تاريخ بغداد وفي موضح أوهام الجمع والتفريق وابن عساكر في التاريخ وابن النجار في ذيل التاريخ تاريخ بغداد من طريق حسين بن قيس الرحبي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر عنه عن ابن مسعود يعني. وقال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث الحسين بن قيس، وحسين بن قيس يضعف في الحديث من قبل حفظه. قلت بل هو متروك كما قال الحافظ في التقريب، ضعيف جدا. وأما حديث ابن عباس فرواه الطبراني في الكبير وفي الأوسط من طريق الحسين بن الحسن الأشقر قال حدثنا هشيم عن أبي هاشم الرمان عن مجاهد عن ابن عباس وفيه زيادة، وعن حبنا أهل البيت وهي زيادة منكرة كما تقدم. وقال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن أبي هاشم إلا هشيم، ولا عن هشيم إلا حسين بن حسن، تفرد به أحمد ابن يزيد. قلت الأشقر هذا رافضي خبيث كان شتاما للسلف، وكذبه أبو معمر الهذلي. وقال أبو زرعة منكر الحديث، وأعله الهيثمي بأبي زرعة هذا الأشقر هذا وهشيم المدلس وقد عنعنه. وأما حديث أبي الدرداء فرواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في معرفة الصحابة من طريق عبد الله بن حكيم أبو بكر الداهري عن محمد بن سعيد الشامي وهو المصلوب عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عنه رضي الله عنه. وهذا إسناد تالف جدا، أبو بكر متروك وكذبه الجزجاني وبه أعله الهيثمي في مجمع الزوائد، ومحمد بن سعيد هو المصلوب على الزندقة كذاب مشهور. فبعض الشواهد من هذا الحديث بها يرتقي هذا الحديث إلى الحسن، حديث معاذ وأبي سعيد وابن مسعود وابن عباس وأبي الدرداء مع الحديث الأصل وهو حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه ما فعل به، وهذا موضع الشاهد، ماذا فعل بهذا العلم؟ هل عمل؟ هل بلغ؟ هل حفظ؟ هل أتقن؟ أم ضيع فلم يحفظ وضيع فلم يعمل؟ هذا موضع الشاهد لهذا الباب، وهو باب العمل بالعلم. فالعلم يدل صاحبه على التواضع ولا يحب به التعالي على الناس ولا الترفع على الناس ولا التكبر بهذا العلم ولا حب الشهرة ولا حب أن يتبعه الناس ويطؤون عقبه وتقرع النعال خلفه. فهذا العلم هو الذي يصد أولئك عن اتباع ويعمل صاحبه به على الإخبات والتواضع. قال أخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراردي عن عمارة بن غزية عن يحيى بن راشد قال حدثني فلان العرني، تقدم هذا في التخريج السابق، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لا يدع الله العباد يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يسألهم عن أربع: عما أفنوا فيه أعمارهم، وعما أبلوا فيه أجسادهم، وعما كسبوا فيما أنفقوا، وعما علموا، وعما عملوا فيما علموا. هذا الإسناد فيه الرجل المبهم هذا اللي هو فلان العرني هذا، ثم إنه موقوف، لكن الموقوف له حكم رفعي لأنه يخبر عن أمر غيبي سيكون يوم القيامة. قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ليث عن عدي بن عدي عن أبي عبد الله الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما وضعه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. هذا الإسناد كما تقدم فيه ليث بن أبي سليم ضعيف المدلس. قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ليث قال قال لي طاووس، طاووس بن كيسان اليماني الأبناوي، قال لي طاووس ما تعلمت فتعلم لنفسك، فإن الناس قد ذهبت منهم الأمانة. إسناده فيه ليث بن أبي سليم كما تقدم ضعيف يدلس. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وابن سعد في الطبقات، والفسو في المعرفة والتاريخ، والأجر في أخلاق العلماء، والرامة هرمزي في المحدث الفاصل، وأبو نعيم في الحلية حلية الأولياء، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، كلهم من طريق سفيان وهو ابن عيينة، سفيان وهو الثوري عن ليث وهو ابن أبي سليم عن طاووس وهو ابن كيسان رحمه الله تعالى. ما تعلمت فتعلم لنفسك. أولا الإنسان يطلب العلم ليعمل به وينتفع به، فالعلم إما أن يكون حجة لصاحبه أو حجة عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث السابق عن علمه ماذا عمل فيه، عن علمه ماذا عمل فيه، والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن أنت عملت به وتأدبت بآدابه، وحجة عليك إن هجرته ولم تعمل بما تعلمته منه. قال أخبرنا سليمان بن حرب الأزدي الوشيح أبو أيوب عن عمارة بن مهران عن الحسن قال أدركت الناس والناسك إذا نسك لم يعرف من قبل منطقه ولكن يعرف من قبل عمله، فذاك العلم النافع. اللهم إني أسألك علما نافعا. وما هو العلم النافع؟ العلم الذي ينفع صاحبه وينفع غير حامله، وذلك بالعمل به، وذلك بالتأدب به، وذلك بالقيام بحقه، وهو أن الله عز وجل سيسأله عن هذا العلم. يقول أدركت الناس، والناسك أي الناسك منهم لا يعرف بالكلام، زمان كثر خطباؤه وقل فقهاؤه، فالفقيه هو الذي يعمل، الفقيه الذي فاقها، فقيه البدن هو الذي عمل بالعلم. أما الذي يحسن القول والعمل منه بمنأى فهذا ليس من أهل العلم وليس عالما وليس فقيه كرامة. أدركت الناس والناسك إذا نسك إذا تعبد لا يعرف باللفظ ولا بالخطب الرنانة ولا بالمواعظ المؤثرة ولا بالكلام ولا بالفتية، إنما يعرفون له قدره وتنسكه بالعمل، لا يعرف بمجرد القول إنما يعرف بالعمل. فذاك العلم النافع، نسأل الله العلم النافع، نسأل الله علما نافعا. ولذلك كان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح: اللهم إني أسألك علما نافعا. والعلم النافع هو الذي يعود على صاحبه بالعمل، والعلم النافع هو الذي ينتفع به غير حامله إذا علمهم، إذا أرشدهم، إذا فقههم، إذا وجههم. هذا الأثر إسناده حسن، فعمارة بن مهران المعولي أبو سعيد البصري لا بأس به كما قال الحافظ. وهذا الأثر أخرجه ابن سعد في الطبقات من طريق حجاج عن عمارة به، يعني تابع سليمان بن حرب عن عمارة بن مهران عن الحسن. وقوله أدركت الناس، والحسن من التابعين، أي من أدرك من الصحابة ومن أدرك من كبار التابعين الذين تتلمذ وتعلموا على يدي الصحابة، لم يرى الواحد منهم ولم يشر إلى أحدهم بأنه ناسك، لم يعرف بمجرد الكلام ولا بمجرد العلم الذي حمل ولا بمجرد الفتية التي يفتي، إنما يعرف لديهم بعمله، بتحويله هذا العلم إلى عمل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. نسأل الله العلم النافع. قال: باب البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعليم السنن. البلاغ عن رسول الله أي إيصال العلم الذي تعلمه وحمله مما ورثه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لم يورث إلا القرآن وسنته صلى الله عليه وسلم. على حملة هذا الدين أن يبلغوا ما تعلموه. ودين الإسلام ليس قاصرا على طائفة من الناس أن يبلغوه، بل يجب على كل المسلمين، من علم شيئا عمل به وعلمه وبلغه. قال: أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن حسان عن أبي كبشة قال: سمعت عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حديث رواه البخاري ومسلم في التمييز، والترمذي وأحمد وعبد الرزاق في مصنفه، وابن أبي شيبة كذلك، وابن حبان وأبو خيثمة في العلم، والطحاوي في شرح المعاني، والفسو في المعرفة والتاريخ، والطبراني في الصغير وفي جزء طرق حديث من كذب علي، والبيهقي في الأداب وفي معرفة السنن، وأبو نعيم في الحلية، والبغوي في شرح السنة، وابن في المعجم معجمه، وابن عبد البر في جامع بيان العلم، والخطيب في تاريخ بغداد، وفي الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، وفي شرف أصحاب الحديث، والقضاعي في مسند الشهاب. مقتصر على اللي هو بلغوا عني ولو آية. نعم. وابن عساكر في التاريخ في مواضع، والمزي في تهذيب الكمال، كلهم من طرق عن الأوزاعي به، عن حسان وهو ابن عطية، عن أبي كبشة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وعند الترمذي أيضا من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان، يعني متابعة للأوزاعي، وقال حسن صحيح. ومن هذه الطريق أخرجه الطبراني في مسند الشامين أيضا، يعني من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. بلغوا عني ولو آية، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ من سمع منه آية. والآية لا يقصد بها الاقتصار على الآية القرآنية فقط، بل الآية هي الجملة المفيدة التي لها معنى مراد أراده النبي صلى الله عليه وسلم. فسمع من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم آية قرآنية أو جملة مفيدة فيها أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب أو وعد أو حكاية منها عبرة وعظة واستفادة، يجب على من سمع أن يبلغ. بلغوا عني ولو آية، يعني يستقلن أحد شيئا من العلم علمه، أو شيئا من الحديث حفظه، أو شيئا من الكلام المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه. بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني لا حرج في الحديث عنهم، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذه الجملة لا تعلق بالجملتين الأوليين، وتعلقها بالأولى أهم وآكد. بلغوا عني ولو آية، وذلك إذا عرفتم أن هذا الذي تبلغونه قد قلته، أو غلب على ظنكم أني قد قلته. فإياكم أن تحدثوا عني وأن تبلغوا عني ما لم أقل، فإن من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد تقدم باب خاص بهذا التحذير من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث الجملة الأولى المناسبة لترجمة الباب البلاغ عن رسول الله الذي قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم السنن. يا من تعلمت سنة وعرفت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم عليك أن تبلغها ولا تحقر من نفسك. وهذا الإسناد إسناد صحيح، وهو في الصحيح صحيح البخاري ومسلم في كتاب التمييز. أبو المغيرة هذا هو عبد القدوس بن الحجاج وهو ثقة، وحسان هو ابن عطية، وأبو كبشة هو السلولي، كلهم ثقات أثبات. قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا يزيد بن هارون أن العوام بن حوشب قال أخبرنا العوام بن حوشب أبو عيسى الشيباني قال حدثنا القاسم بن عوف الشيباني عن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يغلبونا على ثلاث، أن نأمر بالمعروف عن المنكر ونعلم الناس السنن. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يغلبونا على ثلاث، يعني أن يحول بيننا وبين العمل بهذه الثلاث، وهي أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونعلم الناس السنن. لكن هذا الحديث ضعيف، فالقاسم بن عوف الشيباني الراوي عن أبي ذر هذا كوفي يغرب، كما قال الحافظ صدوق يغرب، وحديث عن أبي ذر مرسل كما في التهذيب. ويوضح ذلك أن الحديث أخرجه أحمد والبيهقي في الشعب وفي المدخل إلى السنن وفي الاعتقاد مطولا عن يزيد بن هارون ومحمد بن يزيد عن العوام وهو ابن حوشب هذا عن القاسم عن عوف الشيباني عن رجل عن أبي ذر. وهذا إسناد فيه إبهام الرجل الذي بين عوف وبين أبي ذر، وهذا الإبهام من أشد أنواع الجهالة. وهذا الحديث ذكره الهيثمي في المجمع، وقال رواه أحمد، وفيه راو لم يسم، وبقية رجاله ثقات، يعني على قول الهيثمي. لكن كما تقدم القاسم بن عوف الشيباني هذا صدوق يغرب كما قال الحافظ رحمه الله. وهنا أرسل الحديث، أي لم يذكر الرجل المبهم فالحديث الراجح فيه أن هناك واسطة بين عوف الشيباني وبين أبي ذر رضي الله عنه، وهذه هي علة هذا الحديث. وإن كان المعنى صحيحا، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نفرط في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر وتعليم الناس السنن، وهذا موضع الشاهد من الحديث لترجمة الباب، باب البلاغة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم السنن. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني سليم بن عامر قال كان أبو أمامة رضي الله عنه إذا قعدنا إليه يجيئنا من الحديث بأمر عظيم ويقول لنا اسمعوا واعقلوا وبلغوا عنا ما تسمعون. قال سليم بمنزلة الذي يشهد على ما علم، يعني يشهدهم على علمه الذي يبلغهم إياه، وأنه لا يكتم العلم وإنما يبلغ، ويأمرهم بأن يعقلوا عنه ويسمعوا منه ويحفظوا ويبلغوا ما عقلوه وما سمعوه، ولا يكتموا شيئا مما سمعوه. وهذا الأثر إسناده صحيح. فأبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج وصفان هو ابن عمرو بن حزم السكسكي أبو عمرو الحمصي ثقة، وسليم هو ابن عامر الكلاعي ويقال الخبائري أبو يحيى الحمصي ثقة. وهذا الأثر أخرجه الطبراني في الكبير، عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق صفوان بن عمرو به نحوه. وهذا إسناد صحيح، أبو أمامة رضي الله تعالى عنه إذا جلس إليه أصحابه وقعدوا حوله يأتيهم من الحديث بأمر عظيم، أي يأتيهم بأحاديث عظيمة التي فيها أوامر ونواهي وآداب، ولا يحدثهم بالحديث إلا وينبههم بأن يسمعوا منه ويعقلوا ما سمعوه ويحفظوا ذلك. والعقل، عقل الشيء هو ضبطه من العقال وربطه وتقييده وعدم تفلته، ثم بعد ذلك يبلغون ما سمعوا. اسمعوا واعقلوا وبلغوا عنا ما تسمعون. اسمعوا، يقول سليم بن عامر بمنزلة الذي يشهد على ما علم، يشهدهم على ما علم وتعلم وحفظ، أن يسمعوه منه وأن يعقلوه عنه وأن يبلغوه أمر، لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالبلاغ فحفظ وعقل وبلغ، ويأمر من يليه أن يحفظوا أن يسمعوا ويحفظوا ويعقلوا ويبلغوا عنه. قال أخبرنا عبد الوهاب بن سعيد قال حدثنا شعيب هو ابن إسحاق قال حدثنا الأوزعي قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبي قال حدثني أتيت أبا ذر وهو جالس عند الجمرة الوسطى وقد اجتمع الناس عليه يستفتونه، فأتاه رجل فوقف عليه ثم قال له ألم تنهى عن الفتية؟ رأسه إليه فقال أرقيب أنت علي؟ لو وضعتم الصامة على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. لو وضعتم الصمصامة وأشار إلى قفاه على هذه ثم ظننت أني أنفذ أي أقول وأتكلم وأخرج كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. الإسناد فيه ضعف، أبو كثير اسمه يزيد ابن عبد الرحمن ابن أذينة، ويقال يزيد ابن عبد الله ابن أذينة أو ابن غفيلة، وهو ثقة، وأبوه فيه جهالة لم أعرفه. ذكره البخاري، هذا الأثر ذكره البخاري معلقا مجزوما في كتاب العلم، قال باب وقال أبو ذر لو وضعتم الصمصامة إلى آخره، وقد رواه ابن سعد في الطبقات وأبو نعيم في الحلية من هذا الوجه. وفيه والد أبي كثير هذا، وهو مجهول لا يعرف، لكن ذكر البخاري له معلقا يدل على أن الإسناد عنده مقبول، إذ علقه بصيغة الجزم فقال وقال أبو ذر هكذا، وهذه الصيغة تدل على صحة الإسناد منه إلى من علق الإسناد عليه. فالظاهر أن هذا الرجل الذي هو الواسطة بين أبي كثير وبين أبي ذر وهو أبوه، الظاهر أنه معروف لدى البخاري الله تعالى، والله تعالى أعلم. الشاهد أن أبا ذر رضي الله عنه لما علم أنه يتأكد عليه أن يبلغ ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان نهي عن الفتية، يعني نهاه أمير المؤمنين عن فتية الناس، لأنه كان له مذهب رضي الله عنه مذهب شديد، فكان كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلغتها ولأخرجتها لتكلمت بها قبل أن تجيزوا عليها، ولن يكون ذلك منهم، إنما هو ضرب بذلك مثلا أنه لن يسكت ولن يكتم حقا، ولن يكتم حقا علمه رضي الله تعالى عنه، لأنه يعلم أن كتمان العلم أمره عظيم وشأنه خطير عند الله سبحانه وتعالى. لكن أمير المؤمنين كما قلنا نهاه عن فتيا الناس حتى لا يشدد عليهم رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. ونكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.